أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الدولة التي يقيمها الإمام المهدي صلوات الله عليه دولة كريمة، ومعنى الدولة الكريمة بحسب مفاد الكرم لغة وعرفا أنها تتسم بمزايا. المزية الأولى أنها كثيرة الخير والبركة، والثانية أن بركات هذه الدولة تصل إلى عموم الناس. هي دولة فيها جود، فيها عطاء إلى الغير، والثالثة أنها دولة عزيزة شريفة، الناس فيها أعزاء، كرامتهم محفوظة، ومقاماتهم كل ينال حظه من الشرف ومن العزة. فلا تفعل هذه الدولة المنكرات والفواحش، ولا تظلم أحدا، ولا تنشر الفساد في الأرض، وإنما تكرم بني آدم وتنزههم من الفواحش ومن الذنوب والمعاصي. هذه الدولة الكريمة التي يقيمها الإمام صلوات الله عليه، فإذا قامت صارت الأرض حية، أخرجت بركاتها وكنوزها وكل ما فيها من خير يظهر، فلا يبقى فقر ولا جوع ولا عوز ولا حرمان. أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم في بعض الآيات، منها هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية المباركة لا تجد لها مصداقا إلا في عصر المهدي صلوات الله عليه. توضيح ذلك: حياة الأرض لها رتبتان. الحياة الأولية والحياة التكاملية. المراد بالحياة الأولية أن الأرض ما كانت موجودة ثم أوجدها الله عز وجل، أو كانت موجودة ولكنها جرداء غير معشوشبة ولا مثمرة، صحراء. فالله عز وجل ينزل عليها الغيث، تخضر هذه الأرض وتنحفر بها الجداول والعيون والأنهار ونحو ذلك من علائم الحياة فيها. هذه حياة أولية للأرض. الرتبة الثانية الحياة التكاملية، وهي انتقال الأرض من الحياة الأولية إلى حياة أفضل، فتتحول الأرض من كونها معشوشبة فقط إلى منتجة، وخيرها يعم الجميع. هذا النحو من الحياة هو الذي يؤدي إلى التقدم والازدهار في المجتمعات وفي الدول وفي الحضارات. القرائن في الآية المباركة تشهد بأن المقصود هنا هي الحياة الثانية وليس الحياة الأولى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالحياة التكاملية لا بالحياة الأولية. لماذا؟ لقرائن ثلاثة. القرينة الأولى قوله عز وجل اعلموا، هذا الأمر بالعلم إنما يصح إذا كان الأمر الذي أوجب على الناس العلم به مما يغفل عنه، مما يجهله الناس عادة فيكلفهم بتحصيل العلم به، وهذا لا يصدق إلا في الحياة التكاملية. ليش؟ لأن كل إنسان يدرك بأن الحياة الأولية للأرض من الله، لا تحتاج إلى علم. هذا التكليف بالعلم به من طلب الحاصل. كل إنسان يعلم بأن الأرض ما كانت موجودة ثم وجدت، وأن الأرض الجرداء الله عز وجل يحييها بالزرع ونحو الزرع. إذن اعلموا شنو معناه. لابد وأن يكون المقصود بهذه الحياة بعد الموت حياة خاصة يغفل عنها الناس عادة فتحتاج إلى التفات وتنبيه حتى يتعلمها الناس. القرينة الثانية قوله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، هاي البعدية تدل على أن الأرض كانت موجودة، كانت حية ثم ماتت، والله عز وجل بعد موتها يحييها. ومن الواضح أن الله عز وجل يحيي الأرض أولا بالحياة الأولية، ولكن البشر بإهماله أو بذنوبه يميت الأرض، يجعل الأرض زائلة الخير زائلة البركة، ما فيها بركة بسبب ذنوب العباد، بسبب معاصي العباد أو بسبب إهمالهم للأرض. فقوله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها يعني كانت ميتة، كانت حية ثم ماتت ثم يحييها حياة أخرى. هاي الحياة الأخرى لا تكون إلا في زمان يستحق أهل الأرض هذه الحياة، وهو زمان المهدي صلوات الله، لأن الذنوب تميت الخير والطاعات تحيي الخير وتزيد البركات. القرينة الثالثة قوله عز وجل قد بينا لكم الآيات، جعل هذه الحياة من الآيات التي تستدعي التعقل والتفكر فيها، فتدعو الإنسان إلى الخروج من حالة الغفلة، وأن الأرض فيها حياتان، مو حياة واحدة، حياة أولية بأصل التكوين، وحياة تكاملية بالأعمال والطاعات والعبادات تكون هذه. هذه لا تكون إلا في دولة الإمام صلوات الله عليه. تضافرت على هذا الروايات الشريفة. من الروايات هذه الرواية: رواية الإمام الباقر صلوات الله عليه في معنى الآية، قال: يحييها بالقائم بعد موتها، بسبب كون أهل الأرض من الكفار، والكفر موت، الكفر موت لكن للأرواح والقلوب، وإذا ماتت الأرواح والقلوب طبيعي الأرض أيضا تموت. أنتوا لاحظوا الآن الواقع الخارجي يؤكد هذه الحقيقة. الأرض الآن بسبب الحروب والأسلحة المدمرة ومخلفات الصناعات التي تنشر في ترابها، لوثت باطن الأرض، لوثت مياه الأرض، لوثت زراعة الأرض. بسبب شنو؟ بسبب طغيان البشر، ظلم البشر. هاي الأمراض المستعصية الآن المنتشرة في الناس في مختلف دول العالم، شنو سببها؟ ما هو سببها؟ هذا آثار الصناعات، مخلفات الصناعات، مخلفات الحروب والإشعاعات. الناس الآن عندهم السرطان، صاير مشكلة منتشرة في البشر، أمراض مستعصية على الحلول. فطغيان البشر، ظلم البشر يميت الأرض، وعدل البشر وتقوى البشر تحيي الأرض. الرواية الثانية في معنى الآية: يحييها بالقائم عليه السلام فيعدل فيها. إذا أقام العدل تحيى الأرض ويحيى أهلها. الرواية الثالثة عن الصادق عليه السلام: يحييها الله عز وجل بعدل الإمام صلوات الله عليه عند ظهوره، بعد موتها بجور أئمة الضلال. أئمة الضلال إذا استحكموا على الأمور أماتوا الأرض وخيراتها، وبعكسه العدل. ومنه يتضح إذن أن الحياة والموت قسمان، مو قسم واحد. الحياة والموت المادي، هذا الحياة الأولية. الحياة والموت المعنوي، هذا الحياة التكاملية. فإذا فسد الزمان وأهل الزمان ماتت الأرض، بمعنى أن البركات زالت منها والخيرات زالت منها. وإذا صلح الزمان وأهل الزمان انتشر الخير بينهم. إذن أهل الأرض يحتاجون إلى إعادة تأهيل بسبب طغيان البشر. الأرض ماتت. الله عز وجل يشير إلى هذه الحقيقة بهذه الآية. إعادة التأهيل يمكن أن يكون بأحد طريقين. الطريق الأول الرجوع إلى أنظمة الناس إلى أنظمة البشر وقوانينهم وحكوماتهم وأساليبهم لأجل إعادة إحياء الأرض. وهذا متعذر. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. هم البشر صاروا سبب لخراب الأرض وفسادها، كيف يلجأ إليهم لأجل إحيائها مرة أخرى؟ إذن هذا الطريق الأول لا ينبغي التفكير فيه، لأن هذا طريق لا يوصل إلى النتيجة. الطريق الثاني هو اللجوء إلى الله عز وجل في إحياء الأرض وإعمارها، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يوصل إلى المطلوب، لأن اللجوء إلى الله إحياء للقيم، إحياء للأخلاق، إحياء للضمائر اللي تكاد المادة والدنيا والسياسات تميت هذه الضمائر والقلوب. وتحول الإنسان الآن من الجهة الإنسانية وميال إلى الجهة غير الإنسانية أكثر. الواقع الاجتماعي، الواقع البشري في الخارج يشهد على هذه الحقيقة. إذن الناس يحتاجون إلى رجوع إلى الله عز وجل، رجوع إلى القيم، إلى الله عز وجل، حتى تحيا ضمائرهم وعقولهم وقلوبهم. إذا صارت العقول والقلوب حية، الأرض صارت حية، أظهرت البركات والخيرات منها. وهذا هو مشروع الإمام صلوات الله. المشروع الذي يحمله الإمام للبشرية هو إحياء النفوس، إحياء العقول، تنوير القلوب، تكميل البشر في عقولهم، في قلوبهم، في ضمائرهم، يرجعهم إلى الفطرة، يرجعهم إلى النبتة الإلهية الأصلية من دون تلوث. ومن هنا يرد السؤال عن المنهج الذي يقوم به الإمام ويعمل به الإمام في الوصول إلى هذه الغاية، في إحياء الأرض وإعمار الأرض وإصلاح البشر. ما هو المنهج الذي يقوم، الذي يعمل به الإمام صلوات الله عليه؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل أقدم مقدمات. المقدمة الأولى، يستفاد من الأدلة المعتبرة، الأدلة النقلية، أن الإمام صلوات الله عليه يقيم دولة، دولة ونظام حكم، لها أجهزة ولها سياسات ولها خطط يعملون بها. واضح أنه يحمل مشروعا إلهيا، يريد أن يقدم للبشر النموذج الإلهي للحضارة الإنسانية الراقية. هذا لا يمكن أن يكون بأعمال فردية، لا بد أن تكون دولة لها أسسها ولها مناهجها وخططها وسياساتها. المقدمة الثانية، أن هذه الدولة لها معالم وأركان تقوم عليها. من أهم هذه المعالم أربعة: الأول الحاكم وجهاز الحكم، الثاني حالة القضاء في هذه الدولة من حيث دقته، من حيث رقابته، ومن حيث صرامته، جهاز للقضاء. الثالث الحالة الاقتصادية والمعيشية للناس في هذه الدولة، كيف ستكون؟ كيف ستكون الأعمال والأرزاق والمعايش؟ الرابع البنية الفكرية والثقافية للمجتمع. ما هي الأفكار والمعتقدات التي ينبني عليها السلوك العام في المجتمع؟ هذه أهم الأركان الذي تقوم عليه الدول، ومنها يتميز الدولة الكريمة من الدولة غير الكريمة. المقدمة الثالثة أن الوصول إلى معرفة الأوضاع العامة في دولة الإمام لا يمكن أن يكون بالطريق الحسي، لأن الحس لا يدرك هذه القضية، ولا يمكن أن يدرك بالطريق العقلي، لأن هي عبارة عن دولة في مستقبل الأيام ستكون، هي وعد الله للبشر. الأمور المستقبلية لا يمكن أن يدركها العقل بمفرده، ولا يمكن أن يدركها الحس. فطريق معرفة معالم هذه الدولة ومناهج هذه الدولة وخطط هذه الدولة منحصر بالطريق النقلي. إذا وردت معالم هذه الدولة في الآيات والروايات المعتبرة يجب الإذعان لها وفهم مضامين الآيات والروايات الواردة بشأنها. من هنا سنفصل بعض الشيء. أهم معالم الدولة التي يحكم بها الإمام صلوات الله عليه. المعلم الأول الحاكم ونظام الحكم. أهم ركن في كل دولة حاكمها، وهو المعني بصلاحها وفسادها. الإنجازات تحسب إليه، والهزائم تحسب عليه. الحاكم الصالح لابد وأن يؤسس نظاما صالحا للحكم، فإذا لوحظ أن النظام فاسد والأجهزة فاسدة معناه أن الحاكم مثله، لأن انفكاك بينهما لا يوجد. صلاح الحاكم صلاح النظام، وفساد الحاكم فساد النظام. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في هذه الآية المباركة، يقول عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لا يمكن أن يراد من البلد في هذه الآية يعني الوطن بما له من تراب وله من ماء وله من هواء أو طبيعة. كل البلاد طيبة، كل البلاد خلق الله عز وجل. من الذي يصنع يصير البلد طيب أو يصيره خبيث؟ نظام الحكم هو الذي يسوي، الحاكم هو الذي يسوي هذا الشيء، يسوي البلد الذي يحكمه طيبا أو يسوي البلد الذي يحكمه خبيثا، نباته لا يخرج إلا نكدا. الله عز وجل حينما يخلق البلدان يعطي الخير والبركة لكل البلدان، ولكن الحاكم ونظام الحكم هو الذي يتدخل فيصنع من البلد طيب أو يصنعه خبيث. فإذا كان الحاكم طيبا صار البلد طيب، وإذا كان الحاكم عسرا خبيثا ضيقا صار البلد بهالشكل. الخيرات زالت، البركات زالت، الفقر عم، الجهل انتشر، الأمراض كثرت، وإلى آخره. إذن نستفيد من هذه الآية المباركة أن البلدان رهينة بحكامها من حيث خيراتها وبركاتها، أو من حيث فقرها وشؤمها. الآية المباركة أشارت إلى قضية فارقة بين البلد الطيب والبلد الخبيث. شوفوا منطوق الآية، يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طيب النبات في البلد أضيف إلى إذن ربه. الرب هنا يعني حاكم البلد، مأخوذ من الربوبية أي التربية والتنشئة والإكمال. الله عز وجل هم يقال له رب لأنه يربي الخلق، يربي العباد. صاحب المزرعة هم يقال له رب المزرعة، صاحب العمل هم يقال له رب العمل، صاحب الأسرة هم يقال له رب الأسرة لأنه يربيها. البلد الطيب نباته يخرج بإذن ربه، بإذن من يحكمه ويقوده ويديره ويدبر أمره. وقالت الآية بإذن ربه، ما قالت برخصة ربه أو بإرادة ربه أو بإجازة ربه، لأن الإذن غير الإجازة. الإذن هو الترخيص في الفعل قبل وقوعه، من أذن به. الترخيص في الفعل قبل الوقوع إذن، أما الترخيص في الفعل بعد الوقوع إجازة. الآية قالت بإذن ربه، أي أن الحاكم يدبر، يخطط، يهيئ المقدمات ويأذن في وقوع الفعل. إذن الحاكم إذا كان ربا لبلده يعني مربيا، منميا، منشئا، مقوما، مطورا، مخططا. طبيعي هيك بلد نباته يخرج بإذن ربه، بإذن ربه يخرج. أما البلد الذي يحكمه حاكم عسر ضيق خبيث لا يفكر إلا في مصالحه، يفكر أن ينهب أموال الناس ويستولي عليهم، نباته لا يخرج إلا نكدا. تشوف المجتمع المحكوم بمثل هيك حاكم يعمه الجهل، يعمه الجوع، يعمه الفقر، يعمه الحرمان. وبعكس ذلك البلد الذي يحكمه حاكم طيب ويخطط لتربية بلده وتنمية بلده، الآية بهذا المعنى تقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القرينة الأخرى تلاحظون في قوله الذي خبث بصيغة الفعل مو بصيغة الصفة، يعني البلد يخبث بفعل فاعل بإرادة بشر، بإرادة حاكم وآمر يخبث، وإلا البلد في نفسه لا يخبث. البلد في نفسه من فعل الله، من إيجاد الله. إذن البلد الطيب يعمر بإرادة حاكمه الطيب، والبلد الخبيث يفسد بإرادة حاكمه الخبيث. والنبات هناك يكون طيبا وهنا يكون خبيثا. من هنا ورد في الأخبار الشريفة أن الله تبارك وتعالى أصلح الأرض بنبيه وبأمير المؤمنين عليهم السلام. وأفسدها الذين خالفوا أمير المؤمنين. طبيعي إذا تكون الأرض محكومة برسول الله ومحكومة بالإمام المعصوم الحاكم الطيب، نتاجه شنو يكون؟ يكون طيب. أما حينما يحكمها الخبيث شنو تكون النتاج؟ نكدة، النبات يكون نكدة. الروايات هكذا تحدثت. زين، أدلة علم الإمام وقدرة الإمام وعصمة الإمام وعدالة الإمام، لهذه أدلة لا يمكن استعراضها هنا في علم الكلام، منقح هذه القضية. أدلة من الناحية النقلية متواترة، ومن الناحية العقلية هي قطعية، تتضافر على أن النظام في زمان الإمام صلوات الله عليه يقوم على الصلاح، والإمام صلوات الله عليه له ثلاثة أمور لإصلاح هذا النظام، ثلاثة أمور يصلح به نظام الحكم. الأول إصلاح الإنسان، تكميل عقل الإنسان، تكميل قلب الإنسان، تنضيج روحه وفكره وفهمه. إذا الإنسان اكتمل زالت المشاكل والأزمات. أكثر المشاكل والأزمات بين الخلق ناشئة من الجهل أو ناشئة من الحرص على الدنيا. فإذا اكتمل البشر صار عندهم نضوج في عقولهم، صار عندهم نضوج في نفوسهم وأرواحهم، دواعي النزاع، دواعي المشاكل تنتزع تروح. فلذا أول مهمة للإمام في إصلاح نظام الدولة فيه هو إصلاح نفس الإنسان. الأمر الثاني إصلاح أجهزة الدولة. وأجهزة الدولة عبارة عن شنو؟ عبارة عن طاقات بشرية تعمل في مؤسسات الدولة، تدير المصالح والشؤون. إذا كان الموظف هو في نفسه صالح، والعامل إنسان ناضج في عقله، ناضج في قلبه، بعد دوائر الدولة تصير عقدة في حياة الناس أم تصير حلالة لمشاكل الناس؟ طبيعي إذا اكتمل الإنسان، إذا صلح الإنسان كل شيء ينصلح. أينما يكون الإنسان الصالح يكون معه الصلاح، وأينما يكون الإنسان الطالح يكون معه الفساد. الأمر الثالث هو الرقابة الدائمة المستمرة. الإمام عليه السلام ينظر بنور الله، محيط بالأشياء، لا تخفى عليه الخفايا. لذا هو على اتصال دائم بأوضاع دولته وبأوضاع رعيته. أكثر ما يفسد الدول شنو؟ جهل الحكام بأوضاع دوله. سببه شنو؟ هم جاهلون، يعتزلون الناس، يحتجبون عن الناس ويستعيضون بدلا عن ذلك بالوسائط، أجهزة الوسائط، الوسائط اللي توصلهم المعلومات. وغالبا هذه الأجهزة إما توصل معلومات ناقصة أو لا توصل، أو توصل معلومات مضللة. لا تخلو من هاي الثلاث. طبيعي الحاكم شلون يقدر يكون عادل ويعطي للناس حقوقها وهو جاهل بالبلد الذي يحكمه وبأوضاع الناس اللي يعيشون في هذا البلد؟ كيف؟ قصور الحكام وجهل الحكام وأساليبهم في الاحتجاب عن الناس واتخاذ الوسائط والوسائل، هو هذا يخلي فاصلة كبيرة بين الحاكم وبين المحكوم. الظلامات تكثر والفاصلة تزداد يوما بعد يوم حتى ينقم الناس على حاكمهم ويزيلهم، أو تصير فتنة داخلية ومشاكل. هذا الواقع الخارجي يشهد لهذه الحقيقة. أما في دولة الإمام ماكو حجب وماكو وسائل توسيطية. هو الإمام يعلم حتى بأذرعه التي تعمل، بالمدراء، بالموظفين، بالمعنيين، بالمسؤولين، في خفاياهم يدري شو يسوون، وفي علنهم هم يدري شو يسوون، لا يخفون عليه. فالرقابة عليهم دائمة. إذا صارت الرقابة دائمة وصارمة ينسد باب الفساد والظلم. لذا الآيات المباركة تقول نمكن لهم في الأرض، نمكن لهم الدين. تمكين يصير سلطة عالية، قدرة عالية على الأرض وما عليها ومن عليها، وتمكين الدين. إذن أول معلم لدولة الإمام صلوات الله عليه: الحاكم العادل والحكومة النزيهة. هذا أول معلم من معالم الدولة. ولذا هيج دولة مع هيج حاكم وهيج جهاز حكم يزيل الظلم والجور ويأتي بالقسط وبالعدل. وإذا جاء القسط والعدل الأرض شنو صارت؟ طيبة، أخرجت نباتها بإذن ربها. البلد يصير طيب ويعطي نباته بإذن ربها. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني والثالث إن شاء الله غدا نتحدث عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.